بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكر لاخي ابي سالم محمد سالم راشد على هذه الدعوه للقائك هذه الوجوه الخيره التي اتمنى اللقاء بها دائما، وبالاخص بمناقشه الموضوعات النافعه التي يرجى من خلالها ان تنفع امتنا. وبين يدي الحديث اذكر الاخوه جميعا بان هذه الامه التي ننتسب اليها لها حقوق علينا، وانها تؤمل في هذه الوجوه إنقاذا لها وإخراجا لها من كبوتها وأزمتها، ولا يكون ذلك إلا بالتفكير الاستراتيجي الجاد المثمر. ولا بد أن يكون ذلك للأمة لا للأفراد، والتفكير الاستراتيجي الفرق بينه وبين التفكير الشخصي، أن التفكير الشخصي يرجع إلى مصالح الإنسان وأسرته ومحيطه الخاص، أما التفكير الاستراتيجي فيهتم بشؤون أمته وما تحتاج إليه هذه الأمة. وذوي الهمم العالية من الشباب هم الذين يجعلون تفكيرهم لصالح أمته، كما قال علام معدن عباس رحمه الله عليه: أبعد البلوغ 15 أبعد، وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عاجل ونفس أبية مقاما على هذه المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاحظت دهري فتذهب، ولي أمة منفودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإني ساعة فإني على جنب الغطاء أتقلب. التفكير هو إظهار لطاقة جعلها الله فينا وميزنا بها. فالإنسان كائن شريف على الله، خلقه الله بيمينه ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وجعله خليفة في الأرض، وميزه على سائر الحيوانات بالعقل الذي يفكر به ويخطط ويأخذ العبر والتجارب من الماضي ليأخذ بها تنويرا ودروسا للمستقبل. هذا الإنسان الكريم الشريف على الله سبحانه وتعالى خلق الله له ما في الأرض جميعا، كما قال تعالى: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجعله خليفة فيها ليحسن فيها التصرف، ولمقتضيات عقله أن يفكر تفكيرا جادا نافعا في أنه جاء هنا إلى هذه الأرض مبتعثا في مهمة مدتها محصورة يسيرة، وهي تكليف على قدره يكون تشريفه، وهي واقع على قدره يكون مستقبله. فلذلك يحتاج الإنسان إلى استغلال عقله وتفكيره وكل طاقاته فيما هو نافع قبل أن يرتحل عن هذه الدار بين مدة التأشيرة قصيرة محدودة، وهو لا يدري متى يأتي موعده مع ملك الموت فيقبض روحه، إلا لا تبقى له فرصة للتفكير ولا لإنجاز أي مشروع جاد. ولهذا يقول أحد العلماء: يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل ان تنزل، فان نزلت بغتة لم تروه لما كان في نفسه مثلا، ويرجى ايامه وايامه وينسى مصارع من قد خلا، فان هبته صروف الزمان ببعض مصائبه اعولا. هيأنا الله سبحانه وتعالى التفكير الاستراتيجي والتخطيط لمستقبلنا. فالله جل جلاله جعل من اركان الايمان ركنا لا يؤمن احد ولا يدخل الجنه احد الا بالايمان به. هذا الركن هو المتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والتفكير. ما هو هذا الركن؟
اليوم لا
الايمان بالقدر خيره وشره. الايمان بالقدر احسن. الايمان بالقدر هو تقسيم لهذا التخطيط الاستراتيجي. فالقدر عبارة عن استراتيجية الكون التي يسير الله هذا الكون كله على وجهها. ولذلك القدر أربع مراحل. المرحلة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، فقد علم كل شيء قبل أن يكون، أحاط علمه بكل شيء قبل أن يكون. المرحلة الثانية كتابته لكل ما هو كائن، فقد كتب كل ما هو كائن وأمر القلم أن يكتب في الصحف ما هو كائن، قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو كائن، فانطلق قلم كتاب ذلك وهو الصحف التي عند الله فوق عرشه وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب. والمرحلة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن، وهذه المرحلة هي نسميها بالتخطيط تزمين الخطط. معناه ما نريد عمله نقسمه الى اهداف، فيها اهداف كبيره واهداف بسيطه. الاهداف البسيطه هي عباره عن وسائل لتحقيق الاهداف الكبيره، وهي التي تمثلنا بقياسها، لان الهدف لابد ان يكون قابل للقياس، وبذلك يقبل التحقيق وتدرك في الادناء هل انت سائر في الطريق الصحيح، هل يمكن ان تصل الى النتيجه المطلوبه. فجعل الله لكل انسان خطة توجد معه من بداية خلقه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما، ثم يكون علقة بعد ذلك، ثم يكون نطفة بعد ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات: بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. هذه الخطه الشخصيه لكل فرد من افرادنا، وهذه الخطه على وفقها يسير الانسان طيله حياته لا يجاوزها. تزمين ما هو كائن على الزمن جعله الله في ليله واحده من كل سنه، كل سنه فيها ليله هي ليله القدر، فيها يغرق كل امر حكيم امر في الدنيا. فيكتب الله فيها خطه هذا العام ما يقع فيه من الاعمال وما يقسم فيه من الارزاق ومن يموت فيه وكل ما يقع في هذا العام مكتوب في هذه الخطه، وهي اللوح المحفوظ قابله للتغيير والتبديل مقيده بالشروط والموانع. هذه الخطه الزمنيه المؤقته هي الخطه السنويه، والخطه الاجليه التي مع كل انسان عند بدايه خلقه. المرحلة الرابعة من مراحل القدر هي تنفيذ ما هو كائن على وفق الخطط السابقة. تنفيذ ما هو كائن على وفق الخطط السابقة وهي التي تسمى قضاء، فهي قضاء الله جل جلاله. فجلستنا هذه ومخيمنا كتبه الله في يوم الكتاب قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض. وعلمه أولاده فكتبه. وهذان المرحلتان بينهما الله في قبله: وإن له مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذان المرحلتان، الكتاب السابق والكتاب السابق. ثم إن الله كتب هذا المخيم في أعمال هذه السنة ومجازاتها هذه السنة. وكتب فيه عدد الحاضرين واسمائهم واشبانهم وعدد الاجور التي اعدها الله لكل واحد منهم والتكاليف التي يقومون به بها وما ينتفعون به مما يسمعونه ومما يفكرون فيه وما يقع بينهم من النقاش وما يصرفون به ان شاء الله من الخير والفضل عند نهايه الخير. كل ذلك كتب في منتجات هذه السنه. المرحلة الرابعة هي قضاء ذلك وتنفيذه في هذه الأيام الأربعة من يوم 23 إلى يوم 25 في هذا المكان، نفذه الله على وفق ما علم قبل خلق السماوات والأرض، وعلى وفق ما كتب في أم الكتاب، وعلى وفق ما زمن في مجازات هذه السنة، نفذه الآن على وفق ذلك لم يتخذ فيه شيء ولم يتغير. إذا هذه هي مراحل القضاء، ونفس ذلك ما نحتاج نحن إليه مراحل وضع أي الطلاب لأي عمل. في هذه المراحل لابد من إنشاء تفكير استراتيجي، ثم بعد ذلك ينتج هذا التفكير الاستراتيجي خطة لابد من كتابتها، ثم بعد ذلك لابد من تزمينها بعد تحليل الأهداف وتحسينها، ثم بعد ذلك يقع التقويم لكل خطة قابلة للتقويم، لأنها إما أن تكون مجنحة مثالية وهي الخطة التي ليس لدينا وسائل توصلنا إليها، أو أن تكون قاصرة متدنية واطئة السقف وهي الخطة التي سنوجب بها المدن أكثر مما نقوله منها وما تأتي. فعندنا وسائل كبيرة والذي نخطط له صغير، هذه هي الخطط الدنية. أو أن تكون ملائمة وهي الخطة المناسبة لطاقتنا ولحاجتنا، لتحقق لنا حاجتنا على وقت طاقتنا، ولذلك تنظيم ذلك وتحقيقه هو المعروف بالتنظيم. والتنظيم ما تعريفه يا سليمان؟ تعريف التنظيم، تعريف التنظيم هو ما يتخذه كياننا لتحديد العلاقة والارتباط بين أفراده، لتنسيق الجهود وتقصير المردود من أفراد جهد المردود. ما يتخذه كيان، ما يتفق عليه أي كيان، جمعية، مجموعة شبابية، شركة، دولة، مؤسسة، أي كان، ما يتخذه كياننا لتحديد العلاقة والارتباط بين أفراده، لتنسيق الجهود وتقصير المردود من أفراد جهد المردود. هذا هو تقريبا. وهذا القدر بدأ الله سبحانه وتعالى نطلب منه نحن ما ينبغي لنا أن نجتهد في أعمالنا. فلنا أربع مهمات كبيرة نبيلة لا بد أن تكون نصب عليهم. هذه المهمات الكبيرة نبيلة سنوزعها على طاقتنا وأعمارنا وأوقاتنا بحسبها. ما هي المهمات الأربع؟ هذه المهمات الأربع جمعتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: يولد ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سورة العصر لتفت الجدل على الناس. وقد جمعت المهمات الأربع للنساء، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه أول مهمة وهي العلم، لأن هذا الإمام إنما يرسخه ويزيده ويذكره العلم وهو أساسه. المهمة الثانية وعمل الصالحات، العمل الصالح لتحقيق حسنة المعاد في الآخرة أو درهم المعاش في الدنيا، هذا العمل الصالح. وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إلى طريق السلامة والاستقامة. وتواصوا بالصبر، هذا الصبر على هذا الطريق حتى يكمل الإنسان مشواره في حياته. هذه أربع مهمات هي أيضا وصية لقمان الإبني. تعرفون لقمان ما وصفه؟ لقمان نعم هو حكيم. والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه. فلقمان حكيم، فبماذا أصار ولده؟ أصار أربعة كلمات. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا التعليم. ثم قال بعدها: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال بعدها: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال بعدها: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذا الصبر على طريق الحق. أحبارنا لابد أن نستغلها في هذه المهمات الأربع وأن نحرص على ذلك جميعا، لأن كل واحد منا إذا ولد بلادا طبيعيا وعاش حياة طبيعية ومات موتا طبيعيا ولم يترك أثرا في الدنيا فهو خاسر. لكن إذا خطط لاستغلال عمره وجهده ولو كان هذا الجهد يسيرا فإنه سيصل إلى القمة، ويصل إلى المطلع. وبالأخص إذا كان تفكيره استراتيجيا جمعيا لا يختص بنفسه. وطاقاتنا مبددة بيننا، والله وزعها بيننا وقسمها كما قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين هم يدخلوا براد اسمهم على ما ملكت ايمانهم فهم به سواء فبنعمة الله يجحدون. هذه الطاقات التي وزع الله من الناس كانت نقسم انفسنا بها الى ثلاث اقسام. القسم الاول من اتاه الله اكثر من حاجته. انت طاقة كبيرة اكثر من حاجته. غني ماليا موسف تفكيره كبير ثقافته واسعة عقله كبير استيعابه للناس تأثيره فيه كبير هذا مؤذيا أكثر من حاجته فلا بد أن تكون المسؤولية عليه أكبر لأنه سيتحمل قسما من الناس وهو من الذي متقدر حاجته. هذه المسؤولية الاجتماعية التي تدخل في إطلاق تفكير الاستراتيجي. القسم الثاني آتاه الله قدر حاجته يعيش كبابا على رزقه وعلى عقله وعلى نقامته وعلى سرعة عقله كما قصدت ليس لديه أكثر من حاجته ولا ينقصه أيضا شيء. القسم الثالث آتاه الله أقل من حاجته وهذا جمهور الناس فهم يحتاجون إلى خدمة الآخرين ويعولون على من آتاهم الله نعمة الله بيد كبيرة. فلذلك لابد أن تذكروا جميعا أن وراءكم أعداد هائلة من الملايين والخلائق من سكان كوكبكم الأرض ينتظرون منكم نفعا. أن تنقذهم من النار، أن تدلهم على الله، أن تعينهم في أمور دنياهم، أن تعينهم في علمهم، أن تعينهم في استغلال طاقاتهم، أن ترشدهم إلى طريق الحق، أن تلتقطوا لهم أي لحن، نصيحة، إرشاد، أن تنتجوا أي منتوج أو منتج يمكن أن ينفع البشرية. البشرية تنتظر منكم ذلك. وقديما قال الشاعر: علموا ان يؤمروا الفساء فجازوا قبل ان يسالوا بان لا تسلوا. علموا ان يؤمروا شعروا الناس يؤمرون في الخير فجازوا قبل ان يسالوا بان لا تسلوا. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى هو الذي اندلاع الخاصه هي البدن الذي هو التراب والعقل الذي هو نور رباني يغلبه الله في قلوب الناس ويجعلهم متفاوتين فيه. وقد قال ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله في حكمه: ما من احد الا وهو راض عن الله بعقله واقلهم عقلا ارضاه. اقل الناس عقلا هو ارضى الناس بعقله يظن انه اعقل الناس. ما من احد الا وهو راض عن الله بعقله واقلهم عقلا ارضاه. والقسم الثالث هو الروح وهي نبضة بيضية من أمر الله فيها حياتنا وتصرفاتنا. هذه الأقسام الثلاثة كل واحد منها له وسائل للإدراك. البدن ما وسائله للإدراك؟ الحس، السمع، البصر، الذوق، الشم، المس. هذه وسائل الإدراك في تحصيل علم البدن الذي هو الإدراك. العقل ما وسائله الادراك؟ تركيب الكليات من الجزئيات، يبدا الانسان بجزئيه وهو الشيء الصغير الذي لديه ثم يصل الى متامل اي مشروع. انتم لا تفكرون تفكيرا استراتيجيا بان قامت مشروع جامع ولو كانت جامعه مفتوحه. كيف تفكرون بذلك؟ اول الفكره اخر العمل. اول ما تفكرون به جامعه قائمه موجوده شهادات معترف بها دوليا مستواها عالي جوده كل متطلبات دراستي فيها قائمة. لكن هذا آخر ما تصلون إليه من المشروع الذي يفكر في أن يبني بيتا. أول ما يطلع في ذهني بيت موجود مصبوغ فيه الكهرباء والماء وفيه الفراش وفيه كل ما يحتاج إليه جاهز. لكن هذا آخر ما يصل إليه لأنه لا بد أن تنظم استراتيجية تعطي توزيعا لهذا الهدف. أولا الحصول على قطعة أرض في مكان ملاعي ثم بعد ذلك حصول على مال التأسيس لتخطيط أولا ثم التأسيس ثم بعد ذلك بناء حوض البيت ثم بعد ذلك ما يتعلق بإكماله ثم بعد ذلك التجهيز. هذه المراحل كل مرحلة تكاملها لا بد أن يفكر فيها الإنسان وأن يعد لها من قبل وأن تكون حاضرة لديه وأن تكون أيضا مناسبة لديه إذا كانت تكاليف باهظة في البداية. لكن التكاليف باهظة تدور على قطعة الأرض نفس السبيل والمشروع لا تحملت ديونا فقط للحصول على قرض الأرض. تجري ستروح في الفيل هذا تثبيت الديون، لأن المشروع ماشي من البداية. لكن إذا كان المشروع في مراحل الأولى بتخطيطه وصلت إلى كل مرحلة بجهد يناسبها، بدأت بجهد يناسبها أو الأقل وفرت شيء، سنشجع كذلك على استمرار المشروع الإكمالي. هذا لا بد أن نفكر بهذا في الاستراتيجية، أن الجهود البذولة لا بد أن تكون تكون الإنتاج على قدرها أو أكبر منها. نريد أن يكون أكبر منها، لكن إذا جاء على قدرها الحمد لله. لذلك هذه العناصر الثلاثة، كل عنصر منها في وسائل إدراك مثل وسائل إدراك العقل، وهي بناء الكليات من الجزئيات. القسم الثالث هو الروح، كيف وسائل الإدراك هي الوجدان، الأحاسيس الوجدانية، مثل إحساس الإنسان باللذة، وإحساسه بالألم، وإحساسه بالرضا، وإحساسه بالغضب، هذه أحاسيس نفسية، لا يستطيع الإنسان أن يقنع بها غيره لأنها ليست حسية ولا هي عقلية. أن تستطيع أن تقنع الإنسان بمدركات الحس، ترى هذا الشمس، ترى هذا القمر، ترى هذا الأرض، هذا البحر، تستطيع أن تقنعه بمحسوس. كذلك الأمور العقلية تستطيع أن تقنع بها الإنسان العاقل، لأن مبناها على أمور مسلمة، وتنطلق منها إلى الأمور المشكوك فيها وتثبتها بناء على ذلك المسلمات السابقة. لكن الأحاسيس النفسية لا تستطيع أن تقنع بها، لا تستطيع أن تقنع أحدا بأنك راض أو بأنك مشكور أو بأنك رضان أو بأنك متقدم، هذه أحاسيس نفسية. ولذلك قد يظهرها الإنسان يظهر بعالم بدنيا يعبر عن ذلك الإحساس النفسي على غير الواقع، يكون ممثلا، الممثل يظهر الغضب هو عثمان أو غضب منه هو راض وهكذا. فهذا يدلنا على أن لكل وسيلة إحساس وإدراك. هذه الوسائل كلها هي وسائل العلم التي امتن الله بها علينا، وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سمع الأبصار هذه الإدراك البدني، والأفئدة هذا الإدراك الحقيقي، والإدراك الروحي أيضا وهو مجمل معه. استخدامنا لهذا يرجع بنا الى الحكم، حكم على المراعاه التي تتخذها في اي مجال، اثبات او نفي، حتى مقتنع بان هذا المشروع يشري او بان هذا المشروع نار، او مقتنع بانه مشروع حياتي، ان هناك مثل هذه المراعاه كيف تبنيها؟ هذه المراعاه هي التي نسميها حكم. والحكم لا يصل إلى الإنسان بإثبات المدام نفري إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول الوحي مثل الأحكام الشرعية، لم نصل إليها بعقولنا ولا بتجاربنا، وإنما جاء بها وحي من السماء نزله الله علينا، وهذا الوحي هو نبراسنا الذي يدلنا على رضا ربنا، ولا يمكن أن نعرف ما يرضي الله ولا ما يسره إلا بخلال الوحي. لا تسلط العقل على ذلك ولا التجريب. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولما كان العقل وحي من الداخل كثر فيه الاختلاف والتلاعب، ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه الاختلاف والتلاعب. فالعقل معه ما يعقل الإنسان عن التعاطف ويدله على الكراهة والمنافع. فالعقل الداخلي الذي هو من الإنسان يدله، ولكنه غير معصوم، يمكن أن يدله على شيء هو خطأ. لكن العقل الخارجي وهو الوحي معصوم، فلا يدله إلا على ما في غيره. إذا هذا النوع الأول هو الحكم العقلي، حكم للناس الشرع. النوع الثاني هو الحكم العقلي. الحكم العقلي إذا كان حكما نهائيا وصلنا به إلى لم نحكم في شيء من المقدمات، لا بد أن نصل إلى نتائج حقيقية. لكن إذا حصل نقص أو قصور أو غلط في المقدمات، سيكون الحكم المبني عليها حكما خاطئا، إذا تصورت أنت تصور خاطئ وبنيت عليه وطرحت وجدت هذه العقلية صحيحة لتنفيذ استراتيجي وإنما انطلقت من واقع هو غلط في ذاته ولم تبحث عن البدايات والتأسيس الأولي فالحكم سيكون خاطئا لأنه حكم حقيقي مبني على مقدمات باطلة. أما القسم الثالث من الأحكام فهو الحكم التجريبي وهذا الذي نريد التحدث عنه في هذه المرة. التجريب معناه تكرار أن يكون الأمر تكرر وتكرر حتى حصلت لديك قناعة به وهذا التكرار يبقى قابل للتخلف وهو ثلاث درجات. الدرجة الأولى مرحلة الفرض العلمي أن تفترض أن مات الفعالة في هذا الدواهي كلا أو أن هذا الحشر يؤدي إلى كلا أو أن في تباعد كيميائي يؤدي إلى كلا تفترض ذلك افتراضا ثم تعيد التجربة أكثر من مرة فإذا استقامت التجارب وكانت كلها تعطي نفس المعطيات حينئذ ستصل إلى الدرجة الثانية وهي النظرية العلمية. بعد الافتراض العلمي تأتي النظرية العلمية والنظرية العلمية معناها هذا الأمر أصبح شائعا ذائعا بين الناس يتكلمون به جميعا حصلت به قناعة لدى كثير منهم هذا يسمى النظرية العلمية. ثم أعدت التجربة وكررتها فوجدتها منسجمة مع الواقع ووجدت النتائج والمعطيات على وفق التصور تماما ووجدت ما يبرر ذلك عقليا وجدت المبرر العقلي حين تنطلق من كونها نظرية إلى كونها ماذا؟ حقيقة حقيقة علمية. هذا الذي يسمى الحقيقة العلمية والحقيقة العلمية مثل أن النساء حادث هذه حقيقة علمية لأنها وجدت أنه يولد ويعيش ويكبر وهو من سببه ثم يموت وهذا هو شأن الحادث. هذه حقيقة علمية لا يمكن أن يستهلكها أي إنسان لا عيسى ولا غيره كلهم حوادث ودليل ذلك هذه الحقيقة العلمية. التجارب يمكن أن تستفاد من كل شيء ولكن تحتاج إلى ضوابط أولا من أهم الضوابط فيها أن يدرك الإنسان أنه لا يعيش وحده وإنما هو مواطن لغيره من المواطنين في هذا الكوكب الأرضي الذي يتعايش فيه مع غيره وأنه ليس وحده محتكرا للحق ولا للعلم. يمكن أن يكون غيره أحد أو لا للحق منه أو أن يكون غيره أعلم منه أو أحسن منه أو حتى يرزق بفهم ما لم يفهمه هو. فالفهوم والعلوم أرزاق يوزعها الله ليست راجعة إلى الذكاء ولا إلى المستوى العلمي ولا المستوى الثقافي. هذه قسم القدر وهي أرزاق. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحاً إلهياً ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين. لأن هذا قسم فكثير من الأذكياء حجبوا عن بعض المعلومات الدقيقة جدا وأدركها من سواهم. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في البلاسم الكبار قال: إنهم أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. أوتوا ذكاء تفتحت به ألهامهم وطرائقهم وفهموا به كثيرا من الأمور لكن لم يعطوا زكاء وهو النور الإيماني الذي به يتقربون إلى الله كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن ضوابط التجربة أولا أن تعرف أنك لست أولى بالحق من غيرك ولست وحدك المعتد وأنك طالب بالحق أينما وجدته اتبعته وقد داوله كان في ذلك رجوع عن قرار قد اتخذته أو عن قناعة قد حصلت لديك غير مؤسسة. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراء
نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يقبه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. أحد العلماء عندنا يقول ليس من أخطأ الصواب لمخطئ إن يبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيء من إلام ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتلبي الملامة. فرجوع الإنسان إلى الحق محمدة فيه وزيادة بقدره ترفع قدره، بخلاف التعصب للباطل هذا لا خير فيه. تدبير لك أنك أخطأت، لم تدعي من قبل أنك معصوم، ولم تدعي أنك أحط لكل شيء علما، فرجوعك إلى الحق صواب، والحق أحق أن يتبع. كذلك من هذه الضوابط المهمة في تجربة كل إنسان أن يدرك أن تفكيره منطلق من بيئته. في البداية كان تفكيرك مرتبطا ببيتك وأسرتك ومدرستك وشارعك وحيك، لكن عندما تزداد انفتاحا على العالم، انتقلت في مدارس أخرى في مناهج أخرى، انتقلت من بلد إلى بلد، انتقلت من قارة إلى قارة، سيتغير كثير من التصورات التي كانت لديك، وكثير من المبادئ التي كنت تبني عليها أحكاما وتتصرف على أساسها تتغير. كان لديك انطباع منطلق من بيئتك وواقعك أن كل من ليس بهذا الشكل ليس إنسانا محترما، لأنك عرفت أشخاص محترمين يلبسون هذا الزي، يقولون هذا الكلام، يفعلون هذا التصرف، فسيكون لديك انطباع بأن كل المحترمين كذلك. لكن إذا انطلقت من تلك البيئة وتحررت من تلك القيود سترى أن هذا الحكم كان خاصا، لأن هذا الحكم العادي هنا تجريبي مبني على استقراء الناس. استقراء ما هو؟ استقراء معناها البحث في حصر الجزئيات حتى نعلم منها كلية. فإذا لم تكن محيطا بالكليات بالجزئيات كيف تبني منها كلية؟ تعرفون حركة في أمريكا اسمها أمة الساعة، تسمعون عنها؟ هذه قائدها الآن الحالي ويش فرحان، تسمعون عنها؟ فرحان. هذه الحركة أصل فكرتها أن مؤسسها كان يرى أن الإسلام مختص بالسود، وأن من ليس له لون هو سود لا يستحق الإسلام، وأن اللون الأسود هو أشرف الألوان وهم أشرف البشر، وهم الذين يستحقون الإسلام ويستحقون الجنة، وأن من سواهم إذا دخلوا بالإسلام يلزم أن يقتلوا، كل من ليس جلده أسود إذا دخل بالإسلام يلزم أن يقتله قتل، لأنه ليس مستحقا لهذا الشرف. ثم قدر الله أن هذا الرجل حج، فرأى بالإسلام البيض والسود والحمر والمختلف الألوان، رأى فيه الأجناس كلها، لأنه كان منطلقا من تصور ناشأ عن بيئته في أمريكا والالتهاب والإرهاب الذي حصل على الأفارقة السود وهم المسلمون إذاك، ورأى أن هذا التصور خاطئ منطلق من بيئة ضيقة، لما خرج من بيئة عرف أن هذا غير صحيح. كذلك كثير من الفتاوي العلمية التي يصدرها بعض المشايخ تكون منطلقة من بيئته، لأنه تعود على هذه البيئة ولا يقاطعه الناس إلا بهذا الكلام، ولا يرى من الإشكال إلا هذا الشكل، فيرى أن كل ما ليس كذلك هو غلط، لأنه منطلق من هذا الواقع، وهذا الواقع اتباع نفسه في نفسه هو، وليس في عالم الحق، عالم الحق المقدس، وهو الصواب المطلق المبني على عقل صحيح ونقل على عقل سليم ونقل صحيح، هذا المقدس. أما ما كان مبنيا على مجرد انطباعات وتصورات ومعايشة هذه تجربة قاصرة، لأنها مبنية على استقراء الناس. هذا الاستقراء مثلا قديما كان اليونانيون ونحن هنا قريبون من حدود اليونان، كانوا من أوائل الحضارات التي اهتمت كثيرا باستقلال العقول والتفكير الاستراتيجي. اليونانيون قديما بحثوا في الاستقراء فوجدوا قوانين بالخلق وظنوا انها يثبت الاستقراء، وهي مثلا اليونان لم يكن فيها حيوان وحيد القرن. تعرفون وحيد القرن؟ ما اسمه؟ كركدان. لم يكن موجودا في اليونان، فبحثوا الحيوانات البريه والبحريه والخلايا التي يعرفونها في اليونان، فقالوا كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ، وقت المضغ كل حيوان يحرك فكه الاسفل ولا يحرك فكه الاعلى. لكن كان هذا الاستقرار بعد كامل، لان الكركدان يحرك فكه الاعلى والتمساح يحرك فكه الاعلى، فهي قاعدة خاطئة، لأن الكلية يعرف وهي الكلية فقط على تجربة ناشئة من واقعية. الأفكار والعقائد التي تصل إلى الإنسان الأصل فيه أن يكون حرا واسع الباع بتلقي كل أفكار الناس وكل عقائدهم يسمعها، ثم بعد ذلك يميز بين صحيحها وباطلها. وهذا النوع من الناس الذين لديهم انفتاح واستعداد لسماع كل شيء، ثم بعد ذلك لديهم معيار يميزون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. كونوا بشرا بشارة الله كما قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الهداه. إذا كانت التصور المبدئي أو الانطباع الحاصل للإنسان هو رفض هذه الفكرة مطلقا أو رفض هذه العقيدة مطلقا قبل أن يسمعها وقبل أن يعرف ما هي، هذا خاطئ، لأن معناها أنها قد تكون مطابقة لما عندك تماما، وقد تكون مطورة له بانية عليه، ولكنك لم تعطي نفسك اتساع حتى تسمعها تستوعبها. فلذلك لا بد اولا قبل الحكم على اي شيء من معرفته، استمع اليه، اسمعه، افهمه، تدبره، بعد ذلك تحكم عليه انطلاقا من علم. التجربه في مناقشه الافكار والعقائد الوارده عليك تقتضي وتثبت أن كثيرا من الرفض المبدئي الناشئ عن اتباع يصادف الخطأ دائما، وأن كثيرا من الاستسلام والانقياد لكل فكرة يسمعها الإنسان ولكل عقيدة يسمعها خاطئ أيضا، وأن الانفتاح عليها وسماعها واصطيادها أولا ثم بعد ذلك تنفيذها ومعرفة الصواب منها من الخطأ أن هذا هو الطريق الصحيح. إذا عندنا ثلاث تجربة تثبت ثلاث طرائق للتعامل مع الأفكار والعقائد. الطريقة الأولى طريقة الرفض والاستنكار مطلقا والإباء والامتناع، وهذه هي حقيقة التكلس. شكرا. حقيقة التكلس، لأن الإنسان الراضي بما عنده وعدم المتجاوز له لا يمكن أن يكون معاشرا للآخرين مطلعا على ثقافاتهم وحضاراتهم ومدنيتهم وما هم به من التطور. الانطلاع من الرفض المطلق خطر، يفوت كثيرا من المصالح. كذلك الطريقه الثانيه وهي ايضا الاستسلام والانقياد المطلق لكل الافكار ولكل العقائد الوافده عليه، هذا ايضا خطر وخطر، لانه يقتضي منك ان تكون امعه تتنقى بين المذاهب والقرائن والعقائد، ليس لك تداخل واستقرار، وهذا شيء من المنافقين: لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، ومن يضلل الله ومن تجد له سبيلا. الطريق الصحيح بين ذلك هو الانفتاح عليها وفهمها واستيعابها، ثم بعد ذلك تقويمها والبحث عن الصواب فيها. هذا الوجه الصحيح. في تجربتي الشخصية كثيرا ما يتبذل النفس من بعض الأفكار أو من بعض المذاهب، تستنكرها وتنفر منها دون تفكير ان هذا قد يكون ناشئا مني لا من تلك الفكره البارده. ناشئ من بيئتي واسري، انا مسرور ببيئه، مسرور بمعلومات، مسرور بعقول اخرين ام لو علي. لكن اكتشف ذلك في لحظه التجلي عندما اتقمص من هذه القيود واتحرر منها وانظر الى الاخرين بعين الفحص والصدق. مثل الاخرين ايضا بشر مثلي، له عقول وله نقابات وله ادراك وله حق العيش كما عيش على هذه الارض وفي هذه الدنيا. لابد ان افهمه اولا واستوعب ما لديه، ثم بعد ذلك اصل الى تقويم هذه الفكره ومعرفه ما هو معرفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يربط الافكار النافعه المفيده المستورده من الحضارات الاخرى غير الحضارات التي نشأ بها وهي الحضاره العربيه. ففكره الخندق من اي حضاره استوردت؟ من فارس، حضاره فارس. وفكره الخاتم من اي حضاره استوردت؟ حضاره روم. روم هم سكان هذه الارض، سكان تركيا الاصليون. قيل يا رسول الله انهم لا يقرؤون كتابا الا مكتوبا، فاتخذ خاتم من فضه نحوه محمد رسول الله كاني انظر الى مجلسه بيده صلى الله عليه وسلم. فكره المنبر مستنبطه من الحضاره، مستورده من الحضاره الحبشيه. لان النبر ما معناه النبر؟ معناه نبر الصوت. ولم يكن للناس ذاك مايكات كبير الصوت، وإنما كان الصوت إنما يرتفع ارتفاع مصدره مكان خروجه، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون في مكان مرتفع ليطلع صوته. فاتخذ الأحباش عيدا أن يقف عليه الخطيب حتى يؤثر أو يسمع على الآخرين، ولها آثار أخرى يعرفها الاستراتيجيون، يعرفون أن الإنسان جالس بين الناس ويكلمهم كلاما منخفضا، قد ينام عنه بعضهم وقد لا يستوعبه كلهم وقد يشرد بعضهم ويتجه الى اشياء اخرى. لكن اذا كان الصوت مرتفعا وكان الانسان في مكان مميز عنهم سينظرون اليه ويتلقون منه. هذا من حضاره الحبشه، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم واصبح سنه لسنه الانسان. نحن الان لدينا حضارات تخالطها، حضارة غربية فيها كثير من العشوائية والاستكبار، فيها كثير من الاعتداء والاحتلال، النهب والسلب والقتل على بلداننا وعلى العالم. لا ينظرون إلينا على أننا بشر مثلهم، ولا ليس لنا حقوق إنسان مثل ما لهم من الحقوق، لكن لا يمنعنا ذلك أبدا من المعاملة على أنهم بشر، ولكن لا نجهم. إذا تعاملت المسيء بفعله ففعلك بفعل المسيء قريب. لا بد ان نستوعب حضارتهم وان نفهمها وان نفهم تفكيرها وان ناخذ منه ما ينفعنا. وليس لدينا اي غضاره من استيراد اي فكره نافعه. الكهرباء اول من فكر فيها من هو؟ شاب ايطالي فاشل في الدراسه. كذلك الطيران، السيارات، الاتصالات وغيرها، هذه افكار نافعه مفيده. الشبكه الاولى مسلسلكم بتفكيركم الاستراتيجي، كنتم تفكرون بان يكون لكم مجموعه على الشبكه فيسبوك. هذه الشبكه كلها التي تحوي كل هذه المعلومات ليست مملوكه لاي منا، ولا هي تحت ايدينا ولا من انتاجها، لكن نستغلها ونتفهم بها ونستفيد منها، ولا يمنعنا كونها من انتاج غيرنا ان نستفيد بما هو نافع منها. كما انه لا يحملنا انهم تقدموا علينا اشواطا ووصلوا الى المريخ وانتجوا ما فعلوا، ان ننبهر بحضارتهم، ان ناخذ كلها وان نبتلعها بزربها وشعرها واظافرها وكل ما فيها. نحن ننتقي ونختار ما هو نافع لنا وموافق لقناعتنا وديننا ونربط ما سوى ذلك. وهذا يشمل كل المجالات. تسمعون الان كثير من الناس الدارسين في البلدان التي يحكمها الاستبداد مثل البلدان العربية ينطلقون من التجربة السابقة ومن واقع الأمة الإسلامية السابقة فيرفضون الديمقراطية تجربة الرسول. والسبب أنهم رأوا أن هذه الفكرة مستوردة من الخارج وأنها فكرة الغربيين ويبحثون عن مزاج الديمقراطية ولم تعلم مزاج كل فكرة وكل مشروع لابد أن يكون فيه نواقص لم يأتي بها جديد من الانتباه فيقال أنها فيها مزاجنا صحيح فيها مزاج وفيها نقص كبير. المطلوب أصلا من الديمقراطية أن تمثل القاعدة العظمى من الشعب وأن تعبر عنهم وأن يجدوا بها فكرهم وأنفسهم وأن هذا المشروع الذي نريده. لكن الواقع الديمقراطية في كثير من الأحيان لا تمثل ذلك. في كثير من الأحيان إما أن تكون مزورة خيرا وأن تأتي بأشياء أشخاص لها مجالات أو أن تأتي بأشخاص لا يمثلون أو أن تكون أصلا مصبوبة في سيستم لا تتعداه وهذا السيستم لا يحقق هذه المقاصد. مثلا الديمقراطية في أمريكا مصبوبة في سيستم يحصل الصراع والتنافس بين تسبيل الخط وهما الديمقراطية في بريطانيا محصورة في ذلك في سيستم وهذه الصورة على تسبيل الخط ما هو؟ حزب المحافظين وحزب العمال فقط لا يحق لأي أحد أن يحكم بريطانيا إلا من خلال هذين التسبيل. هذا لا شيء غلط وخطأ في الديمقراطية لكن ليس معها فرض الديمقراطية كلها بسببه بل نسعى لتطويرها وتحسينها وتكون حكمة رشيدة وتكون ممثلة لكل الشعب وأن يكون بها تمييز إيجابي ليس تمييزا عنصريا ولا تمييزا إقصائيا بل تمييز إيجابي. الطاقات والاختصاص والتفكير الاستراتيجي أولى بالعمل في هذا المجال من غيره فيقدمون لأنه هم الذين يستطيعون استغلال طاقاتنا واستثمارها فيما هو نافع لنا. كثير من الأفكار والعقائد الفاسدة إذا حاول الإنسان ردها قبل أن يستوعبها لا بد أن يقع في احتجاج وفي بعض الأحيان تشككه في مبادئه الصحيحة. مثل كثير من الشباب الآن لم يدرسوا كثيرا من العقائد ولم يستوعبوها فإذا سمعوا طرحا لبعض المحاربين وسبق إليه حرب عقديا فسيكون قرارا عليه. عندما يذكر الإنسان مواقع تهتم بالمنحرفين عقديا مواقع الملحدين مواقع للمفسدين فيتبع الإنسان سيسمع بعض الأفكار التي هي بذاتها فتنة. والفتنة ما هي؟ الفتنة عبارة عن امتحان يجعله الله على أمر محي لا تدري ما هو فيصل إلى القلب ويكون جرثومة ضارة. هذا ما هو. ولذلك المسيح الدجال هو أكبر فتنة ما بين خلق آدم وقيام الساعة لأن الله أخفى ما لديه فهو يظهر لك والديك الذين مات اللذان مات من كلمانه يأتي إلى القرية القريبة فتخرج إليه كنوزها كيعاصي النحل يأتي إلى الناس وهم مسرفون في قحط شديد بينهم السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنقذ فتروح عليه ماشية وهم أسفل مكان الرعاة. يأتي إلى قومهم في رغد من العيش فيأمر السماء فتمسك ويأمر الأرض فتقحل فتموت مواشيهم وتهلك زروعهم ومياههم فتحرم ويحرم البلد الكامل. هذه فكرة المسيح لم يفعل ذلك من أجل نفسه وإنما هي فتنة أشرها الله على يديه ليختن به الذين لا يريدون استمرارهم على طريق الحق. فطريق الحق يختار الله له الذين يستحقونه كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ف فأولئك الذين يصفهم الله وطريق الحق لا يقضي خدمتهم لدينه ولا يقضي خدمتهم للإنسانية ولا يقضي تكون عقولهم سليمة فيضربهم وراء هذه الفتن. لذلك كان جديرا بالإنسان أولا أن يبدأ بتصديق عقيدته هو وتصديقها على أساس الدليل ليس على أساس التقليد. فالمسلمون ينقسمون إلى قسمين، إلى مسألة الدار ومسألة الاختيار. مسألة الدار ومسألة الاختيار، من هو مسألة الدار؟ الولد الذي ولد لأبويه المسلمين وعاش في أرض إسلامية فهو مقلد، ليس لديه أدلة على ما يقول ولا على ما يعتقد، وإنما وجد أباءه وأمهاته على هذا النهج فسلكه. هذا ضعيف الحجة أمام الآخرين ولا يستطيع مقاومة على الحجة بالحجة، وهو عرضة في أي وقت للانتكاسة، لأن كل قراءته مبنية على التقليد. ولذلك فإن فتنة القبر التي تنتظرنا جميعا فتنة عظيمة جدا، فهي امتحان فيه تحليل. فالملكان يسألان الرجل الميت ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، قولوا للتعبير ما كنت تقول في هذا الرجل. الإنسان الذي لديه رجل أول ليس محمد صلى الله عليه وسلم يفكر في ذلك الرجل الذي لديه سيتكلم عنه، لكن المؤمن الذي يزجد الله ويزجد الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الوالدين ويكرم الله ما يشاء، المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ورجل من عرضنا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاء بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، فيقول أنا له صدقت وبرئت قد علمنا كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب الذي كان مقلدا فقط فيقول ها هم ها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا دريت. نسأل الله سبحانه وتعالى. فمسألة الدار تدين بين المعركة القسم الثاني مسألة الاختيار. ما هو مسألة الاختيار؟ الذي قال الله بالله يرمضه بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا واتخذ ذلك قناعة من عند أنفسهم وقرارا ناشئا عن تفكير من أنفسهم، فكروا وراءوا أن هذا هو الحق الذي لا غبار عليه، عرفوا الأجزاء، عرفوا الأدلة من العقل والنقل، عرفوا الأدلة في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فآمنوا وصدقوا. فهؤلاء لا يختارون ولا يشكون، نزلت السكينة في قلوبهم واطمأنت إلى الحق والوحي. أولئك لهم حجة وبرهان ودليل بكل شيء، كل بكرة يسمعونها إذا كانت غير الصواب فسيرفضونها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان تفكير يميز الإنسان فيه بين الحق والباطل، يميز الإنسان فيه بين الحق والباطل. إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى الملك المستبد الجبار فدعاه لإيمان بالله، الملك لا يعرف الله، فقال من الله؟ قال الذي يحيي ويميت، فقال الملك أنا أحيي ويميت. فأتى برجلين محكوم عليهما بالإعدام فقتل أحدهما وأعطى الآخر، قال أنا أحيي ويميت. إبراهيم لم يناقش في هذا القضية، بل جاءه مباشرة بالكتاب فأخرج الجبار إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب، شمس واحدة ليست من الوسط كبير، شمس واحدة يأتي الله من المشرق يأتي بها من المغرب، هو هي الذي كبر، ليست لديه بذلك بملكه، وهو إنما يعجب بملكه وطاقته وجنوده، فهذا الذي ينطلق منه. المناقشة في الأفكار حصلت فيها تجارب والعقائد حصلت فيها تجارب مفيدة جدا للعالم الإسلامي تحصن الشباب وتقويهم. من ذلك مثلا ما حصل لأبي بكر الباقلاني، اسمه أبو بكر محمد الطيب الباقلاني، فهو من علماء المسلمين ومنها التبحر في التفكير والعلم العظيم. أصل هو أمير المؤمنين إلى الروح في مهمة دبلوماسية، وكان ملك الروم ذاك جبارا عليلا لا يدخل عليه أحد إلا وركع بين يديه. فلما عرف الملك أن هذا عالم من علماء المسلمين وأنه لن يركع بين يديه، دعا أهل التفكير الاستراتيجي لديه، فقال ضعوا الخطة نركع بهذا الشخص حتى نعقمه. فقال الأمر بسيط، عند الباب سنضع درجة في المقدمة يصعد درجة، وفي المؤخرة يصعد درجة، وفي الوسط يكون أقصر مقامته، فسيركع بين يديك عند دخول الباب، ويكون قد فعل ذلك بطبعه لم يكن راحت به. هذا تفكير استراتيجي. ضع درجة، وضع درجة الباب عند قدومه، فلما رآه نظر إليه هذا التفكير حقيقي، نظر فوجد أن هذا الدرج ليس به وأنه جديد، فخشى الموضوع، فعرف أنه بأمر الماء، فكر قليلا، عرف أنه يريد أن يتركعه، ماذا فعل؟ اتجه إلى الخلف وولاه القوة رحمته وسحب على الدرج، فكان راكعا لله ولم يركع المخلوق، بل ولاه القوة رحمته على غاية الاستقرار، فوضع الملك يديه على عينيه حياء من هذا المنظر. فلما جلس بين يديه سلم عليه، عرفه الملك بجلسائه، قال هذا البار وعرفه بمكانته الى الاسرائيلي. فانصرف بكليته الى البار باحتفال وتقدير وتقدير، يسلم عليه كيف امره، كيف حاله، كيف الزوجه والاولاد. وضحك الناس وتعجبوا، قال له الملك نحن نقدسه عن هذا الذي تساله عنه، نقدسه ان يكون له زوجه واولاد. قال سبحان الله لا تقدسون ربه الذي خلقه عن زوجه سوى الاولاد، تقدسونه هو عن زوجه سوى الاولاد. فكان فيه شيطان من شياطينه، قال دعنا من هذا، وحدثنا عن زوجه نبيكم التي يزعم بعض الناس انها زلت. قال له هما امرأتان كذب عليهم الناس وزعموا بهما الزنا، مريم بنت عمران وعائشه بنت ابي بكر، اما احدهما فجاءت وولد عمان اخرى فلم تاتي به، فايهما اكثر براءه؟ ايهما اكثر براءه من زياده ولد التي لم تاتي به؟ فبهتوا جميعا لم يستطيعوا جواب عن هذا. هو لم يناقشه، يعني عرف ان هذه درجاته من بعض الطوائف وان هذا بلد في مناقشتها، لكن رجع الى عقيدته هو حتى يحصره دائما في الزاويه، حتى يكون دائما في مكان مدافع عن نفسه وليس في مكان مهاجم. كذلك من هذه المناقشات ما حصل قبل ذلك، لما ترجمت الافكار اليونانيه والعقائد اليونانيه الى دخلت الى اللغه الاسلاميه في ايام الخليفه بن مامون وهو سابق خلفاء بن العباس، شاعت فكره تسمى فكره القول بخلق القران، واعتمدت الدوله الرسميه، واصبح قاضي الدوله وهو رئيس القضاء تحمل المبيدرات يمتحن الناس عليها. فكل من لم يوافق على هذه الفكره لا يوظف اي وظيفه، يخدم وظيفته ولا يوظف اي وظيفه، لا تتاح له فرصه ايا كانت العمل. الاسرى السجناء عند العدو اذا طلب فدائهم او اخراجهم من الاسر يمتحنون له المطابقه على هذه الفكره، اذا وممكن ان العدو بدل الوافق عليه ذلك. العلماء تعرض عليهم هذه الفكره بالوافق عليها نجا بنفسه، وبدل الوافق عليها يضرب ويسجن. وكان هذا الرجل هو احد من الوهاب قويا لدى قريبه، وكان تقدير وعز لدى قريبه. فهذا طبعا استمر مده، فكان عبد بن ابي في مجلس الخليفه الواقع ما تلتمون على أي دينة ومحتصم على أي دينة وجاء الخليد الثالثة والواثق وهو تاسع وخلفاء من العباس جاء خليد الثالثة فكان يناول العلماء في مجلس الخليفة ويرغبهم دائما لأن العلماء لا يكون على استعداد بل الإرهاب الفكري حاضر هذا خليفة والسلاح بين يديه والحرس قائمون بتنفيذ الأوامر والذي يمتحن يسأل أسئلة معلقة جاهزة قد تداولها هؤلاء يفكروا بها مدة طويلة من عشرات السنين فمن الصعب جدا أن تقضى حركة بهذه الحالة جاي في غاية المذلة والهوان بين أيديهم وهم لهم مكانة بس جاء رجل من الشام من علماء الشام وهو كبير السن من المستصار اسمه المستصار جاء به مسؤول إلى الخليفة فوضع بين أيديه وهو مهلول وقال أنت الآن في مناورة مع القاضي أحمد بن أبي برهان قال إما أن تغلوه مثلي وتجلسوه إلى جنبي مغلولا وأنا أتناظر معه وإما أن تفكوني فأجلس إلى جنبي دون أمره لا من حقكم أن تتيح الفرصة المساوية للمتناولين من الصعب أن تناول شخص المتناول وهو مكروه فقال له الوزير بفتح المخاطرة انصاف هذا انصاف فبكوه وجلس الى جنب احمد بن ابي زرع قال له اتبدا وابدا قال ابدا فبدا احمد بن ابي زرع وقال ان الكون كله ليس فيه قدير الا الله جل جلاله وان القران مخلوق وبدا يرتب ما تلك المقدمات التي يرتبونها ذلك فلما انتهى قال له المستشفي هذا الذي تقوله شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن جهير قال ابن علي قال افزع الناس اليه كما تدعو انت اليه الان قال لا قال شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يفزع الناس اليه وسكتوا عنه جهير في كانت لا تسكت عنه فقال عليه الصلاة فقال احمد بن ابي زرع اقلني والمسألة على حالي أقلني معه أسحب سأسحب هذا الاعتراف أسحب اعتراف والمسألة على حالي فقال ابن جهلون قال سبحان الله شيء جيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من أين لك علمهم؟ فبهت أحمد بن ابي زرع وضحك الخليفة تحت السلطان وجعل يكبر شيء عليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بن عمر وعثمان وعلي فلم يزل الناس اليه وسكتوا عنه جدير بنا ان نسكت عنه شيء جيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بن عمر وعثمان وعلي من اين لنا علمه ونوين هذا ايضا ما حصل لابي الحسن الاشعري وهو علي بن اسماعيل من ائمه اهل البصره في نهاية القرن الثالث الهجري وأول القرن الرابع هذا الإمام رحمة الله عليه نشأ في بيئة معتزلية كان كثير من علماء البصرة ذاك معتزل ودرس أفكار المعتزلة واقتنع على عقائدهم وهو طفل صغير ثم تفقه درس الفقه والحديث وتبحر في علوم الشريعة فجاء إلى شيخه أبي علي الجنبائي وهو قائد المعتزلة فوجده يقرر عقيدة من عقائد المعتزلة وهي عقيدة الصلاح والإصلاح أن الله يجب عليه أن يصلح عباده وأن يختار لهم الإصلاح تعالى الله عما يقولون رب الكبير الله لا يجب عليه شيء فسأله عن هذه العقيدة فقال الله قال نحن يجب عليه قال أنا أسألك عن ثلاثة الولد الذي عاش في رخاء وسخاء وعافية وهداه الله للإسلام ووفقه له واستمر على ذلك إلى أن مات وهو كبير السن هل اختار الله له الصلاح والأصلح قال نعم قال الولد الذي عاش من بداية نشأته على الضلال والكفر والجهل والبغي والشقاء والفقر والمرض والأذى
حتى عاشت حياته ثم مات، هل فعلت قالوا بالأسر؟ قال نعم علي الله عنه لو آتاه خيرا لظل ظلاما مبينا، فاختار له ما هو أقل تعليما. قال إذا يقول القسم الثالث الولد الصغير الذي مات قبل البلوغ هل اختار الله له الأسر؟ فكر قال نعم علي الله عنه لو كان كبيرا لا. بل قال إذا يقول هذا الصغير يا ربي قصرت بي عن درجة الكبير الذي يريده هو لم تبلغ بي درجة الآخر، الصغير مات لأن الله علم أنه لو كبر كان ضالا، الكبير الذي ظن يقول يا ربي قصرت بي عن درجة الكبير الصغير قصرت ولم تبلغ بي درجة الولد الصغير الذي أجيته لماذا لم تجيب؟ فقال له الجبائي أبيك جنون؟ هذا نوع من الإرهاب الفكري. أبيك جنون؟ قال لا، ولكن وقف إمام الشيخ في العقل لم يستطع جوابه. كثير من الأفكار والعقائد التي تواجهنا في حياتنا إذا طلبنا بها من هذه المبادئ ومن هذه القناعات وعاملناها على وفق هذه المعاملة، استمعنا إليها واستوعبناها وعرفناها ثم عرضناها على مقتضى الدليل والحق، فما كان موافقا للدليل أعطيناه ورضينا به، وما كان مخالفا له أرضناه وذكرناه. هذا التعامل الصحيح معه. من التعامل الصحيح كذلك الذي يثبت التجربة أن كثيرا من قناعاتنا دائما تحتاج إلى مراجعة، لأن القناعات كثير منها لا شيء ظروف تكون لنا ظروف معينة تقتضي لنا موقفا سياسيا معينة ثم تتغير الظروف، فلا داعي للتشبث بذلك الموقف السياسي الذي تغير الظروف، لا بد أن تكون لنا مراجعة. يكون لنا موقف فعل حاد باتجاه معين ثم تتغير الظروف، لا داعي للتمسك بذلك الموقف الحق في ظرف ما تغير. ونظير هذا اجتهاد فقهائنا الكرام، فالشريعه وسعت المجال للاجتهاد، فكثير من المسائل لم يقسمها الشرع تفصيلا، والشريعه ليست مثل القانون الذي فيه موازين ما تعرف الكلام بالتفصيل وبكل الضوابط والقيود. الشريعة مرنة وفيها ما يشمل كل القصور وما يجيب على كل الأسئلة وما يحقق كل المصالح لكل إنسان في كل عصر، لكن فهم هذه الأصول والأدلة واستنباطها هو الاجتهاد، والاجتهاد في علوم الشريعة هو مثل الاقتصاد في علوم الدنيا، فإن الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تقية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، الراتب المحصور فالحاجيات غير المحصورة، يوم أولك النبي يأتيك طيب تأتيك نائبا، لذا الحاجيات هو أكثر من الموارد، فالعلم الذي تستطيع من خلاله تقية كل الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة هو علم الاقتصاد، لأنه يدلك على أوجه الاستثمار السليم ودراسة الجدوى، ويدلك على الهامش الذي ينبغي أن تدخره لتلك المصائب والقواعد التي تأتيك أو النوائب والنوازل التي تعتمد بها، ترتيب الأولويات والإنذار هذا كله تعلمه من خلال الاقتصاد. في الشريعة النصوص محصورة، والوحي لا يمكن أن يزداد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن محصور لدينا الآن بين زفتي المصحف بالعهد الكوفي 6214 آية، هي آيات القرآن 6214 آية من العهد الكوفي وستر آية من العهد الكوفي. هذا الآيات لا تزال آيات الأحكام منها 500 آية، الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المروية في صحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعها كلها لا تتجاوز 300 ألف حديث،
فهذه الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث. فالواقع الإجماع قليل النوازل والممارس التي تتجدد غير محصورة. كل يوم يتجدد كثير من المسائل التي لا يجدها في كتب الفقه وليس فيها تصريح بحكمها في القرآن ولا في السنة ولا إلى الحكم الإجماع. الصلاة الطائرة وهي في الجو من هذه المبادئ. كثير من الصدقات في الاقتصاد الإسلامي الذي بنينا التمويل بأنواعه كلها. كثير من العقود ونحوها. الأمور الطبية كلها العمليات الجراحية والتجميل وغيرها. كثير من الأمور الإعلامية واستغلال هذه الوسائل والتوصيل بها. هذه الأمور لم تكن موجودة في الفقه ولا هي نصوص. أيضا حتى السياسة البرلمان وأحكامه والوزراء وصلاحياتهم إلى آخره. دور الحديث كله كله العلاقات الدبلوماسية في أغلبها هذه الأمور نوازل. كيف نغطيها من خلال النصوص المحصورة؟ إنما يكون ذلك بالاجتهاد. والاجتهاد هو السباق. ولذلك أهل العلم جزاهم الله عنا خيرا وجدوا أن النص الواحد يمكن أن تؤخذ منه أربعة يستغرق في أربعة أشهر لأنه يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بإشارته ومقتضاه ويدل بمعقوله ودلالته بمعقوله هي القياس عليه وهي أوسع الدلالات. فاللغة الواحد يدل على أحكام من أربعة أجزاء بمنطوقه وبمفهومه وبمقتضاه وإشارته وبمعقوله هو القياس عليه. فلذلك ما من شيء إلا من الله به حكمه. لكن لا يمكن أن يفهم ذلك كل الناس بل أحال الله علم ذلك إلى متخصصين فيه. فعند الجهل قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر تعلمون. وفي وقت الاختلاف يقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لم يقل لعلموه جميعا. فلذلك تتغير الاجتهادات في النوازل والمقاعد كل يوم تتغير الظروف فينبغي ان يكون الحكم تابعا لذلك في مسائل الاجتهاديه البحته التي لم يحصلها الدليل. الشافعي رحمه الله ولد في غزه وذهب ذهبت به امه الى اليمن وتربى في اليمن ثم جيء به الى مكه وعاش فيها وتعلم فيها وقتا وفي صحرائها وفي باديتها ثم ذهب الى المدينه وتعلم ثم ذهب إلى العراق وبدأ تأسيس مذهبه لكن هذا المذهب هو الذي يسمى المذهب القديم. ثم ذهب إلى العراق إلى مصر واستقر فيها بآخر عمره وأسس فيها مذهبا يسمى المذهب الجديد. تغير اجتهاده لأنه تغيرت موالده وثقافته وفهم ما لم يكن يفهم. في كل مذهب من المذاهب كذلك. في المذهب الحنفي ما يسمى بوجه الرواية كتب وجه الرواية وما يسمى بالنوازل. وجه الرواية ما اشتهر باجتهاد أبي حنيفة فرواه عمرو بن يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزبر والحسن بن صالح الجنوبي أصحاب الحنيفة الكبار. والنوازل ما لم يقله محمد من علمهم في كتبه الستة. محمد بن الحسن له ستة كتب مشهورة هي وجه الرواية. ما ليس في هذه الكتب الستة يسمى بالنوازل. المذهب المالكي رجع مالك عن 198 مسألة مما أحصيناه نحن 198 مسألة رجع فيها مالك عن حوله. في المذهب الحنبلي كثير من الروايات حتى قال أبو يعلى بن البراء رحمه الله قال عن الإمام أحمد في 13 مسألة 12 روايات عدد الإمام أحمد 13 مسألة كل مسألة له بها 10 روايات. والسبب تغير الروح، لأن الفقه هو نتاج مؤلف بين الدليل الشرعي والواقع الذي نعيشه. قال الشاطبي رحمه الله: كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، صغرى واقعية وكبرى شرعية. فالصغرى الواقعية يكثر فيها الخلاف، والكبرى الشرعية يقل فيها الخلاف. مثلا ما صلى إلى هذا الاتجاه، صلى إلى هذا الاتجاه الآن أو إلى هذا الاتجاه إلى جهة المغارب، تقول له صلاتك باطلة لأنها ليست إلى القبلة، هذا حكم شرعي مؤلف القضيتين. القضية الصغرى الواقعية أن الصلاة إلى غيرها إلى هذه الجهة ليست إلى القبلة، هذا واقعي. المرجع فيه إلى بوغاليف أو إلى البوصلة أو إلى أي وسيلة من وسائل تحقيق القبلة. القضية الواقع الشرعية الكبرى هي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، لأن الله قال: ويولي من جاك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا. القضية الكبرى هنا لا إشكال فيها، لكن القضية الصغرى كلها تختلف فيها. يمكن أن يقول هذه الجهة جهة القبلة، وتقول لا ليست جهة القبلة، والخلاف حينئذ هو ميسوع. في أمريكا مرة من المرات كنت في سفر، فجئت إلى مدينة في الغرب الأمريكي، فوجدت فيها ثلاث مساجد: مسجد يصلي إلى الغرب، ومسجد يصلي إلى الجنوب الشرقي، ومسجد يصلي إلى الشمال الشرقي، وهم في مدينة واحدة. فسألتهم: الذين يصلون إلى الغرب قالوا: قسنا المسافة من بلدنا إلى مكة فوجدنا أنها من الجهة الثانية من الأرض أقرب، والذين يصلون إلى الجنوب الشرقي قالوا: نحن نعمل على أساس خريطة مسطحة، بسطوا الخريطة بين يدي. الذين يصلون إلى الشمال الشرقي قالوا: نحن نصلي على الخريطة المكورة، ما الخريطة بين يدي كأنها الكرة الأرضية، وهذه هي التقيدة فيها، لأن الكرة الأرضية لا بد فيها من دوران الخطوط وغيره. فأنا لو لم يكن لدي هذا التصور والانفتاح في البداية لكنت هؤلاء اختلفوا بأمر مسلم لا قيام فيه وصلاة باطلة، لكن وجدت أن كل له اجتهاد وكل له مأخذ من الدليل. فقالوا: قلت لا ينبغي أن تقتربوا أنتم في مدينة واحدة، فهذا يشرك بكم الأعداء ويجعل دينكم سخرية لدى الآخرين، لكن لا يمكن أن تقسموا هذا إلا التصويت، كل مسجد يختار جماعة تمثل أهله أو كل جمعية، وهذه الجماعة تعالوا نجتمع في اليوم الفلاني في المكان الفلاني نصوت، فإذا جاءت الأكثرية على جهة معينة فقد أصبحت مجزية لهم. فبعد من ذلك هذا التصويت ليس معناه أننا نجعل الأمر الدين راجعا ديمقراطيا وتصويت، لا لا، المقصود أن هذه القناعة عقلية، وهو تصويته ليس راجعا إلى هوى، وإنما هو راجع إلى القناعة العقلية التي لديه باعتبار الدليل. فهم جميعا يتفقون على مرجعية القرآن، وأن هذه الآية محكمة غير مسوقة، وأنها واضحة الدلالة، وأنها لا خيار للإنسان إذا أراد أن يصلي إلا أن يتجه إلى الكعبة. لكن أمر واقعي أباح الله لهم الاجتهاد فيه والاختلاف، هذا أمر واقعي لا يمكن أن نجعله من أساس شرعي. فكثير ممن تسمعونه الآن يرفض قضية التصويت في مثل هذا، غفلوا أن الحكم هنا أنه من قضيتين، القضية الكبرى لا إشكال فيها ولا نعرضها للتصويت، ثاني وحي منزل. القضية الصغرى مراد الناس وحياتهم لا بد أن يجتهدوا فيها، ولا يجب على احد منهم ان يقلد احدا، وبالاخص اذا كانوا جميعا اهل العلم وثقافه واجتهاد، وبالاخص في الامور المختصاصين، هذه الامور جغرافيه، لو جئنا بفقيه لا علاقه له بالجغرافيا هل يقبل بقوله في قضايا الجغرافيا؟ لا يقبل بقوله. فهذه قضيه تتعلق، انتهى الوقت ولا
ندخل في الاسئله؟ عندنا اسئله كثيره.
خلص خمس دقائق.
طيب اذا هذه هذا التجربة لي في التعامل مع هذه الفكرة. نظير ذلك أيضا بعض التجارب الأخرى بعض الناس وهي ناشئة عن الانطلاق من هذا المبدأ ومن تقديرها إلى آخرين أولا. فإذا سمعتها وفهمتها واستوعبتها حينئذ استطعت أن تعرف معه الموافق لك ومعه المخالف. وأختم القول بقضية الخلاف، لا بد لا مضيق لها من الاختلاف والاختلاف، وأن نعلم أنه طبعا بشري وأن البشر وزع الله عليهم العقول والثقافة والحضارة والماديات والحضارات وجعلهم متناظرين، فلا يمكن أن يجبر أحد منهم أحدا بالتحاكم فقط إلى الإكراه، لا بد أن تقتنع بقناعته وإلا صفيت، هذا يمكن. قناعة أمر تقتنع به بمقتضاها وتحاور إذا أقنعت خير الحمد لله، إذا أقنعتني الحمد لله، إذا لم يستطع واحد منا أن يقنع الآخر معناه أن الأمر غير محسوم أصلا، وأن الله أراد أن لا يقسم، لأنه لو كان محسوما بدليل أو الإجماع دليل من الوحي أو الإجماع لم يكن أحد منا، لا بد أن يكون واحد منا قادرا على إقناع الآخر، لكن إذا لم يحسبه بإجماع ولا حسبه نص من الوحي الحمد لله حين وسعه الله على عباده وجعل الأمر فيه ميسورا، فهذا الطوار سيؤدي بالضرورة إلى إحضار نتيجته، إما أن يحدث ثم الخلاف لأن أعرف أصل الخلاف غير موجود وأنه خلاف لفظي أو خلاف تصور، أو أنه موجود لكن أحد الطرفين كان خاطئا فيرجع إلى الصواب، هذا ما قسم الخلاف. الاحتمال الثاني لا نقسم الخلاف، يبقى الخلاف وجودا لكن يبقى العذر، سيعذر كل واحد من الآخر لأنه يعلم أنه تمسك بدليل وأنه لم يستطع هو أن يرد ذلك الدليل. أنا لم أستطع أن أرد دليلا، كيف أجبرك على تركه؟ ولذلك قال الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. رأي صواب معناه في نظري واجتهادي يحتمل الخطأ لأنه ليس وحيا منزلا ولا هو إجماع بين المسلمين ولا هو مقتضى العقل المحض لكل إنسان يحتمل الخطأ، ورأي غيره أيضا هو إنسان مثلي خطأ يحتمل الصواب كما يكون الصواب. فلذلك إذا استطعت أن أقنعه برأيي الحمد لله، وإذا استطاع أن يقنعني برأيه الحمد لله أرجع برأيي الباطل. إذا لم يستطع واحد منا يقنع الآخر ليس ذلك عن هوى ولا عن كبر ولا عن حسد، هذه هي التي تبطل الفطرة وتمنع قبول الحق. إذا خلى الإنسان من الكبر وخلى من الحسد وخلى من العناد وخلى من الهوى اتباع الهوى الحمد لله لا بد أن يقبل الحق والصواب إلا رآه الله. عمرو بن العاص كان من أعقل الناس الجاهلين، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم به في العهد المكي كله 13 سنة، ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يسلم عمرو إلا في العام السابع من الهجرة بعد صلح الحديبية. الحديبية كان في هذا الشهر الذي نحن فيه الشهر 11 من العام السادس من الهجرة، جاء عمرو بن العاص وأسلم وكان صديقا لعمر بن الخطاب الجاهلية وكان معجبا بعقله وإسلامه، فدعاه عمر وسأله قال يا عمر والله إن كنا لنحطك بالجاهلية من أعقلنا فما الذي أقرك عن هذا الأمر؟ قال يا عمر إنه كان لنا شيوخ وآباء كنا نسلم إليهم الأمر ونراهم أعقل منا، فقلدناه بحياتهم فلما ماتوا نظرنا فإذا الأمر واضح. عندما يتحرر الإنسان من القيود وكان أبوه العاص بن وائل بن السهم من المستهزئين الذين أنزل الله به إنا كذلك المستهزئين. لما مات العاص بن وائل فكر عمرو بن العاص بحرية فإذا الحق واضح فجاء وأسلم، وكذلك معه صديقه خالد بن الوليد وصديقهما عثمان بن أبي طلحة. هؤلاء الثلاثة لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على الإسلام قال رمتكم مكة بإذلال كبدها. والسبب ظاهر أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة من محطم الأرقام القياسية. عمرو بن العاص محطم الرقم القياسي بالعقل والتدبير والتفكير الاستراتيجي عند قريش. خالد بن الوليد محطم الرقم القياسي بالشجاعة والتخطيط الحربي. عثمان بن أبي طلحة محطم الرقم القياسي عند قريش بالمروءة والشهادة. أما خالد بن الوليد فتعرفون شجاعته، وأما عمرو بن العاص فتعرفون عقله وتدبيره. أما عثمان بن أبي طلحة لأنه مات في أول الإسلام أحتاج إلى أن أقص عليكم قصة واحدة تعرفون بها أنه محطم الأرقام القياسية. عثمان من بني عبد الدار الذين يملكون مفتاح الكعبة، وكان أبوه وأعمامه وإخوانه حملة اللواء في قريش، وقتل منهم 9 يوم أحد على الكفر. وكان هو متعصبا ضد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قتل أباه وإخوانه وأعمامه وهم يحملون اللواء يوم أحد، لكنه كان صاحب مروءة وشهادة. كان في عير تجارة وهو قادم إلى مكة في الطريق بين مكة والمدينة في يوم قائد شديد الحرب، رأى امرأة وحدها تركب بعيرا تحمل طفلا ليس معها أحد، فخشي عليها أن تموت في الصحراء في هذا الحرب الشديد، فذهب إليها اقترب منها وسألها قال من أنت؟ فاستحيت أن تعرفه بنفسها فهي من بني عمه من قريش. قال ماذا تريدين؟ قالت أنا مسافرة إلى زوجي في يثرب. فعرف أنها امرأة من قريش وأن لها ولد صغير، وهذه المرأة تعرفون من هي؟ أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرار. وكانت تحمل طفلا صغيرا وهو سلمة بن أبي سلمة. وزوجها هاجر إلى المدينة ومات بها هو أبو سلمة رضي الله عنه. فرجع إلى قومه وقال إليكم العير وذهبوا بها إلى قريش، وأنا لم تطاوح لنفسي على صفك هذه الضعيفة تموت ويموت ولدها من العطش في هذه الصحراء. فأخذ زمام البعير وقادها قاد بها، فكانت إذا رأى شجرة وليدة في النهار أنزلها تحتها وعقل البعير وأوقد لها النار ومسح لها الأرض عن الشوك، وذهب بالقربة وجاءها بالماء ولم يقف معها تحت شجرة واحدة ولم يدخل عليها ظلة كالشتاء. فإذا جاء وقت الصلاة جاء البعير وعقله وشد عليه المتاع ثم صرف عنها حتى تركب وجاء وحل عقال البعير وقاده. وإذا جاء وقت الليل اختار لها أحسن الأمكنة وعقل لها البعير ووضع لها المتاع ثم ينصرف عنها ويحرسها من مكان بعيد حتى تصبح، وهو مشرك حتى جاء بها إلى المدينة. فلما رأى ديار المدينة رمى إليها زمام البعير وقال تلك يدك، ورجع على أبيه إلى المدينة. هذا غاية المروءة والشهامة. هذه المرة لا توافقه بعقيدة ولا قناعة، وليس يعرف عن الجاهلية ولا بينه وبينها ذلك رحم الناس، فهي من بني مخزوم وهو من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب. لكن أبت عليه مروءته أن يتركها تلاقي مصيرها وتواجه قدرها بالقلق، فضحى من أجلها هذه التضحية الكبيرة. أعرف أني أطلت عليكم فأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.